الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره، وفيه فصول. انتهينا في بحث الأمس إلى نتائج كثيرة، أو من المقدمات السابقة انتهينا إلى نتائج متعددة. عرفنا أولا ما هي وظائف المتكلم، وعرفنا ثانيا ما هو السلاح الذي يستعمله للدفاع عن الدين ومعارف الدين، وعرفنا ثالثا ما هو الفرق بين الحكيم، بين الفيلسوف وبين المتكلم. بقيت عندنا مقدمة أخيرة، هذه المقدمة أشير إليها وندخل في أصل المطلب. هذه المقدمة طبعا أساسية، باعتبار أنه إذا لم ننتهي منها لا يمكن الدخول إلى هذه الأبحاث. هذه المقدمة هي أن الوجود يساوي المادة، أو أن الوجود لا يساوي المادة. إذا استطعنا أن نثبت أن الوجود لا يساوي المادة، عند ذلك ينفتح الطريق أمام البحث في الإلهيات. أما إذا تم كلام المادي الذي يقول لا يوجد شيء وراء المادة، إذن لا معنى للبحث أن الله موجود أو أنه غير موجود، لأنه بحث فيما وراء المادة. فإذا استطاع المادي أن يثبت لنا أنه لا شيء وراء المادة، إذن أكو مجال للبحث في الإلهيات أو لا يوجد مجال؟ ومن هنا لابد أن نرى أن المادي قادر على ذلك أو ليس قادرا على ذلك، أن المادي يستطيع أن يقيم لنا الدليل على أن ما وراء المادة لا وجود له، يعني عدم، أو لا يستطيع. فإن استطاع فينتفي البحث في هذه الأبحاث سالبة بانتفاء الموضوع، وإن لم يستطع عند ذلك ينفتح الطريق أمامنا. إذن نبحث ما وراء المادة، ما هي خصائصه، يعني المجرد، ما هي خصائصه، ما هي قوانينه، ما هي أحكامه، واجب ممكن، أبحث. في المقدمة لابد أن أشير إلى هذه النقطة. على مستوى الفكر البشري يوجد اتجاهان، اتجاه يسمى بالاتجاه المثالي، والاتجاه الآخر يسمى بالاتجاه الواقعي. الاتجاه المثالي يقول: هذه الأمور التي أعلمها، أدركها، توجد في ذهني، تشكل معلوماتي، تشكل ذهني وعلمي، هذه لا تخرج عن صفحة النفس، وبعبارة أخرى ليس لها وجود ما وراء الذهن. يعني أكو هناك واقعيات وراءها هذه تحكي عنها، أو ليست لها واقعيات وراءها تحكي عنها؟ المثال يقول: لا توجد واقعيات وراء هذه الأمور الذهنية تحكي عنها هذه المفاهيم والألفاظ. ومن هنا ينكرون أصل الواقعية خارج النفس. هذا الاتجاه المثالي. الآن احنا هذا الصحيح الاتجاه، ومو صحيح، احنا ما عندنا شغل به، لأنه مو بحثنا مع المثاليين، بحثنا مع من؟ بحثنا مع الماديين. المادي يقول: لا، أنا أنكر هذه النظرية، أقبل أن هذا الذي أدركه يوجد واقع ما وراءه هذه المفاهيم تحكي عنه. ومن هنا انفصل الفكر البشري إلى اتجاهين: اتجاه يؤمن بالمثالية، واتجاه يؤمن بالواقعية. ولكن يطرح هذا السؤال، وهو أنه إذا قلنا واقعية، يعني ماذا واقعية؟ يعني هذه المفاهيم في ذهني ما وراءها محكيات، وليست فقط ذهن بل واقع خارجي وراء هذا الذهن. هذا الواقع الخارجي الذي يحكي عنه الذهن والمفاهيم تحكي عن، هل هو يساوي المادة أو أنه أعم من المادة؟ أي منهما؟ إذن التفتوا جيدا، في الفكر البشري يوجد اتجاهان له، ثلاثة اتجاهات بلي؟ ثلاثة، أحسنتم. اتجاه ينكر الواقع المادي، ينكر الواقع. اتجاه يؤمن بالواقع، ولكن هذا اللي يؤمن بالواقع هو واحد أو اثنين. واحد يقول المادة ليست إلا، واحد يقول المادة وما وراء المادة، ومن هنا ينفصل الإلهي عن المادي، وكلاهما ينفصل عمن؟ عن المثالي. هنا أكفد مغالطة في كلمات الماديين دائما يستعملونها، وخصوصا في الفلسفة الديالكتيكية عن الماركسية، يصورون أن النزاع بين المادي والإلهي نزاع بين المثالية والواقعية. يعني يقولون أنت إذا إلهي فأنت ماذا؟ مثالي، وإذا أردت أن تكون واقعي فأنت لابد أن تكون ماذا؟ مادي. ودائما اللي ما ملتفت للمغالطة دائما يحاول أن يهرب من ماذا؟ من المادية، فمباشرة يتهموه ماذا؟ بالمثالية، أنت مثالي لا تؤمن بالواقع، مع أن الأمر ليس كذلك. فإن الواقعية ليست حكرا على المادية، وإنما الواقعية هم تنسجم مع المدرسة المادية التي لا ترى هناك وجودا وراء المادة، وتنسجم مع المدرسة الإلهية التي ترى وجودا بعد المادة. إذن هذه المغالطة التفتوا إليها جيدا في نقاشات الماديين وفي كلمات الماديين دائما، وهي أنه من لا يقبل ماديتهم يسمونه أنت إذن مثالي. والجواب كلا، من لا يقبل ماديتكم أعم من أن يكون مثالي، بل يمكن أن يكون واقعي ولكن إلهي مو مادي. واضح صار؟ إذن الآن احنا انتهينا من المثالية، صار نزاعنا وين؟ نزاعنا مع المادية، نزاعنا مع المادية. من هنا يأتي هذا السؤال المهم، ما الفرق بين المدرسة المادية والمدرسة الإلهية؟ فرقهما في إثبات الواقع ونفي الواقع؟ لا، قلنا أنهما متفقان في هذا إثبات الواقع، وإنما يختلفان في جهة ويتفقان في جهة أخرى. هاي المطالب احفظوها جيدا حتى تعرفون أنه النقاش من أين يبدأ مع المادي. ما الفرق بين المدرسة المادية والمدرسة الفلسفية، المدرسة الإلهية؟ هل الفرق في إثبات الواقع ونفيه؟ كلا، فإنهما كلاهما يؤمن بإثبات الواقع، إنما الكلام أن هذا الواقع فيه جانب إيجابي وفيه جانب سلمي. هذا الواقع مادي لو غير مادي؟ هذا الواقع المحسوس أمامنا مادي لو غير مادي؟ مادي. إذن يناله العلم لو تناله، يناله العقل لو يناله التجربة؟ التجربة، لأننا قلنا بأن الواقع المادي في حدود ماذا؟ في حدود التجربة، والتجربة مدار العلم لو مدار الفلسفة؟ مدار العلم. إذن هذا الواقع المادي، أنا مع المادي أتفق معه في جهة وأختلف معه في جهة أخرى. التفتوا جيدا، ماذا أتفق معه؟ وهو أنني أقبل معطيات العلم في وجوهها أو في جانبها الإيجابي. يعني العلم يقول أن الأكسجين مركب، أو أن الماء مركب من أكسجين وهيدروجين. هذا العلم، هذا جانب إيجابي لو جانب سلبي؟ جانب إيجابي. هنا أكو إلهي، ما أكو إلهي مادي لو ماكو إلهي مادي؟ ها؟ أكو؟ جيد، شنو الفرق؟ لعد ماكو؟ قلت أكو إلهي ومادي لو ماكو إلهي ومادي؟ يعني هل تفترق المدرسة الإلهية عن المدرسة المادية في الجانب الإيجابي من العلم أو لا تفترق؟ إذن لا ينكر واحد لا يجي بس إذا صرنا إلهيين يقولون لا تستفيدوا من معطيات العلم، نقول لا أبدا، اطمئن، نحن عندما نكون إلهيين مو معنى أننا ننكر معطيات العلم. مو واحدة من اتهامات المادي للإله ماذا يقول؟ أنت تنكر الواقع وتنكر معطيات ماذا؟ الواقع المادي. الجواب كلا، نحن نؤمن مع المادي والمادي يؤمن معنا أن العلم في معطياته الإيجابية لا يوجد فيه مادي وإلهي. هل يوجد في مسألة أن الماء مركب من الأكسجين والهيدروجين مادي وإلهي؟ سواء كنت ماديا أو إلهيا، أنا هذه الحقيقة العلمية أقبلها أو لا أقبلها؟ بلي أقبلها. إذن لا يناقشني لا يتهمني المادي بأنه إذا صرت إلهيا بعد لا يحق لك أن تستفيد من معطيات العلم. الجواب أن معطيات العلم الإيجابية، التفتوا جيدا، لا يوجد فيها مادي وإلهي، فالمادي والإلهي متفقان في الجانب الإيجابي. يختلفان أين؟ أحسنت، يختلفان في الجانب السلبي. علم يقول أنا لا أجد ما وراء المادة، يعني المادي يقول، إلهي ماذا يقول؟ ها؟ يوجد شيء ما وراء المادة. إذن اختلاف المدرسة الإلهية عن المدرسة المادية في النفي للمعطى السلبي للعلم لا للمعطى الإيجابي للعلم. يعني المادي ده ينفي شيء ما وراء المادة، والإلهي ماذا؟ ده يثبت الشيء ما وراء المادة، وكلاهما ما وراء المادة. أريد أبين المغالطة، ها هذول من دي غالطون علينا. كلاهما يتفق في جهة ويختلف في، يتفقان في المعطى الإيجابي، كلاهما يقول بالقبول. ومن هنا النظرية الإلهية تنكر التجربة لو تؤمن بالتجربة، ها؟ طيب الله أنفاسكم، إذن لا يقولون لنا أنتم إذا آمنتم صرتم إلهيين بعد ما حلكم حق تستفيدون من التجربة. نقول التجربة معطى إيجابي للعلم، مرتبط بالجانب الإيجابي للعلم، ليش ما نستفيد؟ نستفيد منه. ولكن أنا أيها المادي أختلف معك في هذه النقطة، أنت تقول إذن لا يوجد ما وراء المادة شيء، أقول لا يوجد ما وراء المادة شيء. إذن في جانب النفي نختلف، هاي النقطة الثانية، التفتوا جيدا إليها. سؤال، إثبات ما وراء المادة، نفي ما وراء المادة، العهدة على من؟ على الإلهي لو على المادي لو عليهما معا؟ إثبات ونفي كلاهما يحتاج إلى الإثبات والنفي، لو فقط في الميدان لابد يبقى الإلهي، ياهو منهم، ها؟ أحسنتم. من هنا هذه المغالطة الثانية التي يستعملها المادي، يقول خو أنا أنكر ما وراء المادة، أنت اللي تدعي وجوده شنو دليلك؟ نقول لا مولانا، مرة تقول لا دليل على ما وراء المادة، أنا لا أعلم أنه موجود لو مو موجود، ومرة تقول أنا أنفي أن يكون شيء ما وراء المادة، إذا تريد تنفي شنو دليلك؟ نعم أنت من حقك أن تسألني أيضا، أنا أقول ما وراء المادة شيء، تقول لي شنو دليلك؟ بل أنا منطق دليلي، ولكن أنت خالص من مشكلة إقامة الدليل لو مو خالص من مشكلة إقامة الدليل؟ لا، أنت مسؤول عن إقامة الدليل، لأنه كما أن الإثبات يحتاج إلى دليل، النفي يحتاج إلى دليل. لأن المادي مرة يقول أنا لا دليل عندي على وجود الله، يعني أنت شنو؟ يعني شاك. ومرة يقول أنا أقطع بعدم وجود الله، مادياه يقول الأول لو الثاني؟ يقول الثاني، يقول أنا أقطع أنه لا يوجد، نقول له هذه أقطع ويردها دليل. كما أنا أحتاج إلى دليل لإثبات أنه يوجد، أنتم تحتاج إلى دليل لإثبات أنه لا يوجد. التفتوا جيدا. إذن المغالطة الثانية التي يستعملها المادي في قبال الإلهي أنه يحاول أن يلقي بالكرة في ساحة الإلهي، يقول دائما أنت لابد أن تقيم الدليل وأنا أبقى هنا فقط أنظر إليك. نقول لا، هذه اللعبة تحتاج طرفين، كما أنا أحتاج دليل أنت تحتاج دليل، أو قف عند حد التجربة وقل أنا دليلي لا يقول الله موجود، مو تقول دليلي يقول الله غير موجود، هذا ما لك حق تقوله. وبعبارة علمية، أنت دليلك يقول عدم العلم ولا يقول دليلك العلم بالعدم، والنفي هو علم بالعدم، ودليلك التجريبي هو ماذا؟ عدم العلم. وكم الفاصل بين عدم العلم والعلم بالعدم؟ واضح المغالطة الثانية التي يستعملها المادي. السؤال الثالث، إذا أراد أن يقيم الدليل على نفي وجود الله أو نفي ما وراء المادة، لأن البحث الآن أعم بعدنا ما وصل إلى وجود الله، هذا الدليل تجريبي بعد له دليل غير تجريبي، لماذا؟ لأن البحث في ما وراء المادة بعد، لا يمكن أن يقول أنا أقيم لك دليلا من التجربة على نفي ما وراء المادة. إذن النزاع بيني وبينه النزاع في التجربة لو نزاع في الفلسفة. هاي المغالطة الثالثة، وهو أنه يحاول أن يستفيد من التجربة للنافي، مع أن النزاع لا يحل إلا بالدليل الفلسفي العقلي. يعني كما أنا أحتاج إلى دليل فلسفي لإثبات وجود الله، هو يحتاج دليل فلسفي لنفي وجود الله. هذا الذي أشرنا إليه بالأمس وقلنا لكم بأن القرآن يقول، هذه الآية مما يؤسف إحنا هذه المطالب نحفظها ولكن القرآن ما نحفظ، في مورد من الآية أقول ومن دعم كذا لا برهان له به، يقول هذول الذين يدعون من دون الله القرآن، خلي جملة معترضة، يقول لا برهان له به، يعني الدليل ما عنده عليه. القرآن من قبل 1400 سنة يقول لا تتصورون إذا واحد أقام لك دليل على النفي اعرف أنها ماذا؟ مغالطة. ابحث وين مغالطة، لأنه لا يمكن إقامة دليل على نفي ما وراء المادة، محال، خلاف البرهان. أحسنتم، ما يمكن. نعم يمكن أن يقول ما عندي دليل، ولكن ما يقدر يقيم دليل على العدم، هذا ما يقدر يسوي. إذن بلي نفي الشريك، أحسنتم، بلي هو نفسه هذا همت، نفي وجوده همت ما يمكن، بالبرهان ما يمكن، نبين إن شاء الله ليش ما يمكن، لأنه أصل الواقعية هو محال، لأنه نفيه معناه انتفاء الواقعية، يعني معناه العدم، نفيه معناه العدم. إذن النتيجة التي انتهينا إلى هنا، شوفوا المغالطات التي أخرجناها من بطن البحث المادي. أولا أن النزاع ليس بين المادة الواقعية والمثالية كما يريد أن يصوره المادي، النزاع بين المادي والإلهي ليس هو النزاع بين المثالي والواقعي، بل هو النزاع بين واقعي وواقعي، هذا أولا. وثانيا أن النزاع ليس في المعطى الإيجابي للعلم، بل في المعطى السلبي للعلم، يعني في النفي. وثالثا أن النفي والإثبات فيما وراء المادة يدخل في الأسلوب التعقلي الفلسفي لا في مجال التجربة. أقول في البحث هو فيما وراء المادة لو في المادة، وأدوات التجربة تنال المادة لو غير المادة، لعد شو أنت فيما وراء المادة؟ يقول هذا الذي أرى هذا، أحسنتم، أما أنا لا أرى غير هذا المقدار، هذا منين يجيبه أنت؟ هو هذا الكلام، أنت تقول أنا أرى هذا المقدار، يعني هذا الذي تقوله لي التجربة. فلهذا إذا تتذكرون نحن في أبحاث النهاية قلنا أن العلم لا يتناول النفي وإنما دائما يتناول الإثبات فقط، يقول هذا الذي وجدته وغيره لا ما يقدر يقول أبدا. ما تلقى أنت عالم ملتفت إلى العلوم الطبيعية ودائرة العلوم الطبيعية يقول هذا هكذا وغيره لا، غيره لا ما يقدر يقول، يقول هذا هالشكل، تجربتي تقول هذني هالشكل، أما وغير هذا ما يصير بعد هذا التجربة ما تقوله، فلسفة لابد تقوله. هل سيمكن بنحو من الأنحاء أن نستغني عن الفلسفة؟ أنا أغير اسمها، مشكلتنا ترى بالاسمها اسم الفلسفة، يمكن الاستغناء من الأسلوب التعقلي من الأسلوب العقلي؟ ممكن؟ وإلا إذا استغنيت بعد أنت تصير داخل الدائرة وين؟ يا دائرة سي داخل الدائرة التجريبية، هاي الدائرة التجريبية أكو دليل بها على وجود الله؟ أكو دليل بها على وجود ما وراء المادة؟ يقف كل شيء يقف. شنو بعد هذا إن شاء الله إذا في وقت صار بعد ما انتهينا من بحث هذه نصف الصفحة ندخل في البحث في المنهج النقلي اللي يقول نثبت وجود الله والمعارف نثبتها من النقل. هو شنو المادي معتقد بالوحي حتى تثبت لها بالنقل؟ هو الوحي أمر مادي لما وراء المادة، غيبي لو محسوس. لكن شنو أنا أقول له الآية هيش تقول والرواية هيش تقول؟ بأحسنتم أحسن. إحنا هو هذا كلامنا ماذا؟ أنه نبدأ من هنا، ولا إحنا في مقدمات البحث قلنا بأنه الأسلوب النقلي أيضا له، ولكن لابد نعرف دوره وين، نحدد دوره. لا نقول بأنه نحن ورواية أهل البيت، إحنا شعلنا غير شيء. هذا المنطق الذي يقوله البعض، وفقط أقدر أقول بأنه لا يعلم مقدمات البحث، وإلا إذا أريد أقول شيء آخر هو يصير، بس فقط أقول لا يعلم مقدمات البحث، أنه النزاع أين، وإلا لو يعرف النزاعين ما يقوله، ما يقول إنسان يعرف مقدمات البحث هذا الكلام، هو غير علمي، هو غير علمي مولانا. أنتوا لو أردتوا أن ترجعوا إلى القرآن يشوفون هاي مادة عقلاء جد مستعملة في القرآن، جد مستعملة في الروايات، شيء غريب واقعا صدق. إنسان شوف ليش الأئمة هالقد والقرآن الكريم هيك مركز على العقل، هاي المادة مركز عليها، يعقلون 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 عقل يعقلون عقل، هذا شنو الهدف؟ احنا في عقيدتنا ان الائمه سلام الله عليهم كانوا يدرون بانه الى قيام الساعه شنو يريد يصير، يدرون يا مدرسه تريد تجي ويا كلام يريد يقال، فهم دائما انا عندما الان دا اتكلم اسوي دفع دخل مقدر لو ما اسوي دفع دخل مقدر، ها اطمئن أن الإمام سلام الله عليه في كل رواية قائلها في أصول العقل عند دفع دخل مقدر. أخاف بعد 2000 سنة واحد يجي هيك يقول، يشوف عجيب إذا واحد زين يتأمل يشوف له هذا رد أكو عليه. منهج العقل مولانا منهج أساس القرآن، أساس الدين، أساس التشريع، أساس كل شيء. والآن شفتوا النتيجة اللي انتهينا، أن المادي ما يقدر يستغني عن المنهج التعقلي، يعني إذا أراد أن ينفي لابد عده شنو؟ منهج تعقلي. ومن هنا نصل إلى هذه النتائج المهمة، أن النزاع بين المادي والإلهي نزاع تجريبي لو نزاع فلسفي. أنا قلت هاي فلسفة اللي تدرون ليش صاير مشكلة بيها، لأنه هاي من الألفاظ اللي مرت بأطوار متعددة، مثل كلمة الاجتهاد. كلمة الاجتهاد ليش علماءنا الإخباريين يجي وقفوا منها موقف الناقض والراد؟ هم مو مجتهدين؟ تتصورون بأن الإخباري مو مجتهد؟ محال أن لا يكون مجتهد. أنتوا إلزموا أي عالم إخباري يريد يعمل بالنصوص لو ما يريد يعمل بالنصوص؟ الإخباري ماذا يريد أن يفعل؟ يقول نصوص، تمام؟ هو يفهم هالمعنى، أقول له لا مو هالمعنى، يبدأ يناقشني أو ما يبدأ يناقشني؟ هو استدلال هذا بعد شنو؟ هو اجتهاد هذا بعد شنو؟ أنا أقول له أنت تفهم الرواية شلون تفهمها؟ يقول هذه بها ظهور بالوجوب، مو هالشكل يقول؟ أقول له لا ظهورها مو في الوجوب استحباب، يقول لا لا تعال أقول لك القرائن وينها، هاي تعال أقول لك القرائن وينها يعني شنو؟ هو يعني ده يجتهد بعد ده يستدل على إثبات مطلوبه. مولانا الاجتهاد ضرورة في الشريعة، ولكن لأن كلمة الاجتهاد كانت تقرن بالرأي إذا تتذكرون، وذكرنا هذا المطلب، والرأي مدرسة كلامية وفقهية كانت قائمة في عصر الأئمة لها أصولها الفاسدة والباطلة، فدائما الإخباري من كان يسمع كلمة اجتهاد ذهنه وين يذهب؟ يذهب إلى مدرسة الرأي التي وردت عشرات الروايات بذم تلك المدرسة. هذه كلمة الفلسفة مولانا بهالشكل. الفلسفة لأنه أولا يونان بها، لازق بها يونان، فلسفة بس يقولون فلسفة مباشرة الذهن وين يروح؟ للفلسفة اليونانية. هسا أنا ما أدري هماتي أنا هذه وين الآية القرآنية والرواية القطعية التي تقول وكل ما كان يوناني فهو باطل جزما. هاي يرد لها كبرى، مو هذول اللي دي يستدلون هم دي يستعملون منطق أرسطو بس ما يدرون، لأنه دي يستفيد من منطق أرسطو، يقول هذا فلسفة اليونانية خب فيقول باطل. هاي خم مبنى قياس على الشكل الأول، وكل فلسفة يونانية باطلة، إذن هذا ماذا؟ باطل. هذا قياس من الشكل الأول، هذا منطق الأرسطي هو هذا بعشر. فلهذا المحققين مثل الغزالي إجا قال أن المنطق، لأنه هو ضد الفلسفة فما يقدر يقبل الفلسفة، خب إذا ما يقبل الفلسفة لابد ما يقبلها منطقا وفلسفة، شاف إذا يرفض المنطق بعد ما يقدر يستدل. قال لا، المنطق هذا مو مرتبط باليونانيين، هذا آلة الفكر البشري، ما مرتبط باليونانيين حتى يقدر يستفيد منه. فلهذا جعل المنطق آلة، هاي تقرؤون في تعريف المنطق آلة، هذا ببعد ثقافي حتى يخرج من حالة منه التراث اليوناني، يقول هذا آلة للفكر البشري، والآلة ما بي محظور أنه إحنا نأخذ من المكان، وإن كان النظريات المحدثة ترفض هذا المعنى، تقول محال التفكيك بين المنطق وبين المحتوى الفلسفي، هذني مترابطات، إذا تغير المنطق الفلسفة متتغير، قواعد تتغير، ما يصير يبقى المنطق ثابت والقواعد تتغير، أو القواعد تتغير والمنطق ثابت. والشاهد شوفوا منطق السيد الشهيد من صار منطق احتمالي، إيش قد أي غير من قواعده في علم الأصول، غير لو ما غير، شوفوا المنطق شلون يؤثر، منطق إلى سلطة يغير هو من القواعد. قلت لكم هاي مشكلة الفلسفة هذه، وإلا أنتم لو ترجعون إلى كلمات أهل البيت، ترجعون إلى نهج البلاغة، ترجعون إلى القرآن، وأنا بودي مقدار اللي يمكن الطالب يسعفني ويمدني أنه أنا عندما أذكر هاي المطالب العقلية نشوف نقدر نطلع هذه من القرآن، ولو إشارة بنحو الإشارة، ما أريد أقول بأنه الآية الكذائية وأشارت صريحا إلى هلا، هذا يصير مثل ذاك اللي يقول بأنه نظرية الذرة مثقال ذرة، لا مو هالشكل أريد أقول، يقول له ذرة جاية بالقرآن، قال له شنو الدليل؟ قال مثقال ذرة، يقول هالشكل ما أريد أستدلها أن أدلة الفلسفية موجودة في القرآن، هذا مو منطقي. إذن انتهينا إلى هالنقطة، وهو أن النزاع بين المادي والفلسفي، بين المادي والإلهي، نزاع عقلي مو نزاع تجريبي، بعد مو المحور التجربة تثبت أو تنفي، المحور منه العقل، ومن هنا ينفتح الطريق للبحث أين؟ فيما وراء المادة، لأنه أنا أحتاج دليل للإثبات، هو يحتاج دليل للنفي، هو ما أقام دليل على النفي، أنا هسان الآن أريد أقيم دليلي على الإثبات. واضح صار المطلب؟ أنه كيف يحق لنا أن ندخل البحث الفلسفي العقلي؟ يحق من هذا بعد أن نحلل هذا التحليل الذي ذكرناه. هسا نجي إلى المقصد الثالث، هاي النكتة أشيرها للإخوة، ترى هذا الكتاب مو كتاب درسي، حتى الطلاب ينتظرون إن شاء الله هالسنة يخلص يريدون يمتحنون، هذا الكتاب أنا أعتقده كتاب عقائدي ثقافي فكري ديني تشريعي، شو تريدون سموه سمي، فالكتاب إن صح التعبير عنه فد مجموعة من المعارف الدينية مرتبطة بكل شيء، بالعقل، بالرواية، بالآيات، بالظهورات، بالاستدلالات، بالمادة، بغير المادة، فالثقافة عامة تعطي لطالب العلم، وبهذه يستطيع أن يكون مبلغا بين الناس، ترى وإلا مو بتعريف البيع، وإلا أنتوا الآن صيروا أساتذة في تعريف البيع وفهم الكفاية. أنت تقدر تصعد بالله عليك فد منبر 5 دقائق تتكلم للناس؟ ها؟ لا تقدر تفيد الناس بينك وبين الله؟ مو هذه دعوة إلى رفضها، لا، هذا مجاله وذاك مجاله. احنا كمان نحتاج محققين في هذا الاتجاه، نحتاج محققين ما ذاك في ذاك الاتجاه، الذين يبلغون رسالاته. تبليغ مولانا، المبلغ واحدة من أهم وظائف عالم الدين، وخصوصا طبعا التبليغ هو وظيفة عالم الدين، ترى مو وظيفة الخطيب. والآن الصايرة فتحالة مع مما يؤسف لها أنه عنوان الخطابة والخطيب صايرة عنوان ماذا؟ غير مقبول. يعني أول من صعده هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المنبر للعلماء، وهذه هي التي تفيد عقائد. فلهذا الإخوة لا يطالبون بأنه سيدنا هسه صارنا نص السنة احنا قارننا 10 صفحات، هذا لا يصير مشكل عندهم. إذا يطالبون بهذا احنا من الآن ما عندي مانع يسوون مذكرة، سيدنا ترى احنا جايين فقط نفهم ألفاظ التجريد، فأكثر من هذا ما نريد، سوون مذكرة. إذا الأغلبية يردون هالشكل احنا من بكرة مولانا نقطع وندخل، قال في إثبات الصانع هذه وصفاته معطوفة لو على الثابت لو على إثبات لو على الصانع، ما عندي مانع بينكم وبيني وبين الله، هواية من البحث أسهل إلي. إذا يردون هذا يبلغونا، لأنه إحنا في خدمة الإخوة من حيث الدرس ومحتوى الدرس، أنا ما أريد أدرس لنفسي، أنقل لكم فد لطيفة. يقال بأنه ميرزا مهدي الإشتياني، أنا سمعتها من أحد العلماء، من ميرزا مهدي الإشتياني من كبار الفلاسفة، هو صاحب التعليق على المنظومة التي هي أدق من المنظومة، مو تعليق على المنظومة، هي أدق من المنظومة. ميرزا مهدي الإشتياني وتوفي قبل حدود 40-50 سنة، وعد كتاب مهم تعليقه على المنظومة والتوحيد أو قاعدة الواحد، في حدود 700 صفحة، من الكتب القيمة في المجال. يقال بأنه كان يجي بالأسبوع يوم أو يومين من طهران، كان يجي إلى قم في مسجد الإمام، إمام الحسن العسكري، إمام معروف بمسجد الإمام، يصعد منبر، يحضرون منه يمه، يحضرون أهل السوق، يمكن يطرح أبحاث أخلاقية ولطيفة، وهذا أيضا وظيفة مهمة، ولعلهم تعلمون أن سيد الإمام كان أيضا يقوم بهذا العمل. فديوم إجى إلى بحث بأنه ناسوت جبروت ملكوت إلى مولانا، وإذا قال والحكماء قالوا إلى مقام الناسوت ملكوت كذا، وأنا أقول هناك مقام آخر وهو مقام الهاهوت. بل يقال بأنه طبعا هو إشارة إلى مقام الهو، مسميها هاهوت، إشارة إلى مقام الأحدية. يقول فد واحد من العلماء قاعد قال له بأنه ميرزا مهدي أنت تدري بأنه هذول قاعدين منه؟ أخر هذا اللي دا تقوله ما يفتهمون. قال دا أقول لنفسي لا يفتهمون. بس أنا ما أريد بحثي يكون لنفسي، ها، أنا أريد بحثي يكون للإخوة بيني وبين الله، أنه بحث يكون مفيد لهم. إذا يشوفون بعض الأبحاث إحنا دا نخرج بها عن المحل أو المقدار الممكن للاستيعاب، طبعا الحكمة وهي وضع الشيء في محله. أنا أجيب فد مطلب أنتوا أذهانكم ما تستوعبها تكون منشأ للتشوش، هذه ضد الحكمة، هذه مو حكمة. أنا إذا وجدت بأنه إذا ما أقدر أقنع الطالب بالقدم قدم العالم، من الصحيح أقول له حدوث العالم، حدوث الزماني، خلاص لا أشوش ذهنه. إذا أقدر أثبت له أثبت له، ما أقدر هو خليه، لأنه تخرب عقيدته لا أقل. بلهذا علماءنا يوصون بهذا، أساتذتنا كان يوصون بأنه كل مكان لا تقولون كل شيء، أنتم شوفوا بأنه مناسب يستوعب هذا قولوا المطلب، إلى أن هي مقدماته تتهيأ ثم أدخلوا معه أصل المطلب حقيقي. لا تصورون بأن هذه الكتب العرفان أو الفلسفة الدقيقة يجي اعتباطا أنه يتشددون. أستاذنا الشيخ جوادي كان منطي كارتات لمن يحضر درس فصوص الحكم، فمن يصعد للدرس لابد ذاك الواقف بالباب يشوف الكارت ماله، أنه عنده كارت لو ما عنده كارت، فعنده كارت يصعد، ما عنده كارت ما يصعد، حتى لو كان من خيرة تلامذة السيد أستاذ ما يسمح له، وهو رأفة به. أنا شفت فد مكان شيء عجيب، هو كان مصرين على شيخنا الأستاذ بأنه أنتوا نريد فصوص نسمع، كان معين إلى يا كاسيت يسمعون بعدها لا يسمعون. أنا رأيت هذا قلم بقلمه حفظه الله، كان أدري المورد منين جاي، كان جاي من طهران ومورده هو مهم، عرفت شون؟ قايل إلى كاسيت 252 اسمع وما بعد لا تنطم. شوفوا شون مشخص بأنه من 1 إلى 252 شكو، ومن 252 وما بعد شكو، وهذا بعد، فخلي يسمع لهنا كافي، أكثر من هذا ما يحتاج. فلهذا إذا الإخوة عندهم اقتراحات للدرس، إشكالات، مطالب، يبينوها بيني وبين الله، أنا أستقبلها بكل رحابة، لأنه هذا الدرس أولا لكم وثانيا لمن يستمع هذه الكاسات. تدرون لأنه أول مرة لعله بهالنحو يدرس علم الكلام في الحوزة، والكاساتات تنتشر، فش ما يغنى هذا البحث بالاقتراحات وتوجيهات، يكون أفضل لكم وللمستمعين، لأنه لعله هذا الكاسات يسمع مع شخص في أفريقيا أو في آسيا أو في أوروبا، وتكون منشأ شبهة إلى بالنسبة إلى، وأنا مو يما ولا أي عالم يما حتى يستطيع أن يجيب على تلك الشبهة. نرجع إلى محل الكلام. قال المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره، وفيه فصول. هذه في إثبات الصانع، يعني مو أن نقول أنه موجود لو مو موجود، هو موجود لأنه واجب الوجود، شنو يمكن عليه العدم؟ ها، هذه لي يعني في إقامة الدليل لنفسي أنه موجود، مو أنه أريد أقول أنه أوجد بإثباته، لا لا، هذا أقيم الدليل نفسي، أشوف عندي دليل لو ما عندي دليل، وعلى فرض ما عندي دليل، التفتوا جيدا، ما عندي دليل دليل على العدم؟ لا، أنا ما عندي دليل، لكن هذا يؤثر يعني الله مو موجود؟ لا، أنا ما عندي دليل على أنه موجود. يكون في علمكم هذا مقدمة. إثبات الصانع، حكماء يقولون في إثبات واجب الوجود، هذولا يقولون في إثبات الصانع. لما يعدل المتكلم من واجب الوجود إلى الصانع؟ قالوا لنكتتين. النقطة الأولى أن المتكلم يريد أن يذهب إليه من خلال مصنوعاته، من يا طريق يريد يذهب إلى وجود الله، إلى إثبات وجوده، ها؟ من خلال هذه الآثار والأفعال وهذه معلولات ومصنوعات، لولا إذن بعد هذه النظرة يثبت صانع لو يثبت واجب؟ يثبت صانع، إذن لابد أن نقول في إثبات الصانع لا في إثبات الواجب. وهنا نقطة مهمة التفتوا جيدا إليها، دائما النتيجة تتحدد بالحد الأوسط، يعني الذي وصل إلى الله عن طريق مصنوعاته، لو سألته ما هو تعريف الله في ذهنك، يخلي خطين مساوي، شي يسمي صانع. لو سألت حكيم اليوناني أرسطو أثبت وجود الله عن طريق أنه المحرك الأول، أن المتحرك يحتاج إلى محرك، لو سألت يعني شنو الله، يقول يعني محرك أول، يقول لي صانع لو يقول لي محرك أول، يقول لي محرك. ومن هنا تختلف الأذهان، كل من يسمع الله بذهنه شنو يجي؟ من يا طريق ارتبط به، إذا ارتبط بالله عن طريق العبادة وأثبت وجوده عن طريق أنه أنا أحس أني أحتاج إلى أن أعبد، أقول له الله شنو؟ يقول يعني تمام؟ لا، ملتفتين نكتة هواي ظريفة، وهو أن الكل يعرف الله من خلال ماذا؟ من خلال ارتباطه به. هذا الطفل عندما يسأل الله شنو، أنت شو تجاوبه؟ طفل يسألك أنت تقول له الله هيك يسوي، شو تجاوب؟ يقول الله شنو، شو تقول له؟ ما عندك إلا أن تقول له بأنه بابا هذا اللي يعطينا خبز، هذا يعطينا أكل، هذا اللي يعطينا، هذا غير شيء تقدر تفهمه، لأنه هذني المحسوسات، تقدر تقول يعطينا عقل، عقل شنو؟ إذن أنت من تقول لا الله هذا الطفل يساوي عنده شنو؟ يساوي عنده خبز، إذا يأكل بربري يساوي خبز بربري. لا واقعا هذا لا تتصورون، هذا معنى يقولون بأن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، وهذا الجزافة كبارهم ما قايلي، هذا بمنشأ علمي، وهو أن كل منا يعرف الله من خلال ارتباطه بالله، لأنه الله مو ما هي حتى يعرفه بجنس وفصل، يعرفه من خلال ماذا؟ من خلال ارتباطه به. إذا إنسان عارف الله من خلال حلاء للمشكلات، إيش ما عنده مصيبة الله يحلها، بس تقول لا الله ذهنه وين يروح؟ يعني حلال، عندي مشكلة هو يحلها، ماكو غير. فلهذا ورد في الروايات كلما تصورتموه بأوهامكم بأدق معاني فهو مصنوع مخلوق مردود إليكم، ذاك مو الله، ذاك بعد فد مرتبة وراء. إذن المتكلم، شوفوا المتكلم مخلصان منه ولا ما خلصان؟ ها ما خلصان، لأنه أثبت وجود الله من خلال مصنوعاته. فإذا من يعرف الله؟ يعرفه واجب الوجود لو صانع، يقول في إثبات الصانع. واضح النكتة؟ ولعلي في عقيدتي هاي النكتة الأساسية، نكتة أخرى يذكرها علماؤنا ولكنه مو هي الاسم، ولعله أيضا لها دخل، وهي أن واجب الوجود ليس من الأسماء التوقيفية. احنا ما عدنا في المكان الله يعبر عنه واجب الوجود، ولكن في الروايات أكو صانع لو ما عدنا صانع، ها؟ وحيث أن الأسماء توقيفية فتحتاج إلى ورود من الشرع، والمتكلم التزامه بالشرع دقيق، فإذا ما يقدر يعبر واجب الوجود، وإنما يعبر ماذا؟ الصانع. هذه نقطتين في العدول من من واجب الوجود إلى الصانع. هسه إذا مريد ندخل أن نرجح هذا أفضل لو ذاك أفضل، هو يطول ولكن فقط الإشارة أشير. بناء على هذا نحن هنا نستطيع أن نثبت وجود الله، نثبت وجود موجود واجب الوجود، يعني يمتنع عليه العدم، بلا أن نأخذ أفعاله بعين الاعتبار، أو لا نستطيع بعد، لا نستطيع. متكلم بعد يستطيع أن يثبت وجوده سبحانه بلا أن يجعل من فعله طريقا إليه، أو لا يستطيع، لا يستطيع. ولكن حيث أن الحكيم والفيلسوف هو بصدد أن يعطي عنوانا لتلك الذات بلا احتياج إلى أفعاله، شنو عبر عنه؟ عبر تعبيرا حتى لا يوحي أنه إثباته محتاج إلى توسط أفعاله. ملتفتين للنكتة ها؟ عدلة، ليش عدلة؟ لأنه هذا معناه أنه ما لم تثبت المصنوعات، إحنا صانع نقدر نثبت؟ لا نستطيع. هذاك يقول بلي أنا أستطيع أن أثبت حتى لو لم يكن فعل دليل يمكن إقامته. ومن هنا قال واجب الوجود حتى يشير إلى شيء، إلى ذات شنو؟ بقطع النظر عن أفعاله. شنو واجب الوجود؟ تدرون واجب الوجود معناه؟ هم بمعنى واجب الوجود، لأنه إحنا خكونها ما ندري، فقط كل اللي نقدر نقول عليه بأنه يستحيل عليه العدم، يعني غير مسبوق بالعدم. فلهذا ورد في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، قال سبق العدم وجوده، هذا واجب الوجود، وجوده سابق للعدم بخلاف غيره، فإن كل من عداه فإن عدمه سابق على وجوده، حتى العقل الأول الصادر من الله في رتبة متأخرة عن الله، لو في رتبته سبحانه وتعالى متأخرة، إذن في الرتبة السابقة معدوم لو مو معدوم؟ فإذن سبق عدمه، سبق وجوده، مسبوق بالعدم لو مو مسبوق بالعدم؟ مسبوق بالعدم. إذن سبق العدم وجوده فهو الذي لا يسبق بعدم. ومن هنا يقول صدر المتألهين هو الموجود قبل العدم. عجيب، الموجود قبل العدم. ولكن عنده فد مشكلة الحكيم هماتي أنا ما خلصان، لأن واجب الوجود مفهوم لو مصداق؟ ها؟ مفهوم، وإحنا نريد أن نثبت المصداق لو المفهوم. من هنا يدخل على الخط العارف يقول له كل اللي سويته أنه أكو مصداق لهالمفهوم، ولكن بحثك وين أنت؟ بعدك بالمفاهيم. هسه هم يخالف، هسه هم اجيت خطوة، أنت بس بعدك أول الطريق. إذن هذا وجه العدول من واجب الوجود إلى الصانع في إثبات الصانع. ولكن هنا ورد إشكال على من؟ على الكتاب، بأن الدليل الذي سنقيمه يثبت الصانع لو يثبت واجب الوجود. ها؟ وأنت تريد تثبت صانع لو تثبت واجب الوجود. ها؟ وهذا يثبت واجب الوجود، ولعل واجب الوجود ليس بعالم. دليل أكو عالم؟ ودليل آخر يحتاج أن واجب الوجود هذا الموجود الذي غير مسبوق بالعدم عالم، صانع، حكيم، شاعر. هذه بعد من واجب الوجود يطلع؟ يطلع هذا الني؟ ثم يطلع. إذن مولانا أنت بصدد إثبات الصانع، دليلك يثبت ماذا؟ الواجب، والواجب أخص من الصانع. من هنا حاول بعضهم أن يقول بأنه المقصد الثالث قال في إثبات الصانع، مو الفصل الأول في إثبات الصانع. لو كان قال الفصل الأول في إثبات الصانع، نعم، هو يريد بكل هذه الفصول التي ستأتي من إثبات الوجود والعلم والقدرة يثبت ماذا؟ موجود هو صانعون. إذن الإشكال لا يري. المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته، هذه في إثبات الصانع، هذه وصفاته معطوف على الصانع لو معطوف على إثبات، يعني في إثبات الصانع وفي صفاته لو في إثبات الصانع وفي إثبات صفاته. ياهو منهن احتمالين، احتمال الأول أنه في إثبات الصانع وإثبات صفاته، من هنا أشكل عليه أن الصفات بعضها ماذا؟ سلبية، ولا معنى لإثبات الصفات السلبية. فالأفضل ماذا نقول؟ أنه معطوف على الإثبات مو معطوف على الصانع، يعني في إثبات الصانع وفي صفات الصانع، والصفات تنقسم إلى إيجابية وإلى سلبية. وآثاره، بعد هذا واضح معطوف على ماذا؟ وفي إثبات آثاره. وفيه فصول، الفصل الأول في وجوده تعالى. شوفوا بعد ما صار هنا في إثبات الصانع، في وجوده، موجود أو ليس بموجود. هسا عالم، قادر، سميع، بصير، متكلم، حي، غير ذلك، هذه بعد فصل الثاني وثالث ورابع إلى آخره. في وجوده تعالى نقطة، هذه عنوان الفصل هذا الأول، وفيه فصول، يعني الفصل الأول كان ينبغي أن يكون في وسط الصفحة، مع أن المحقق لهذه النسخة تأملي وهو دقيق في هالمطالب، ولكن يظهر من الطباعة ممرتبة. هذه لابد تصير المقصد الثالث فوق، فصل أول وسط، في وجوده تعالى يستدل الموجود في أول السطر. الموجود إن كان واجبا وإلا تلزمه لاستحالة الدور والتسلسل. ملخص البرهان تفصيله سيأتي الآن، العنوان نوضحه وتتمة الكلام نخليه إلى بعد. ملخص البرهان، لا إشكال ولا شبه أن هناك موجود أو موجودا، تمام، خلافا للسفسطائي الذي يقول لا يوجد شيء. ومن هنا نحن قلنا ندخل الفلسفة، ندخل الكلام بعد انتهاء من السفسطة، يعني هناك واقعية. طبعا هنا نقول وجود وموجود، يروح ذهنكم إلى أصالة الوجود، ما هي؟ بحثنا مو هناك، بحثنا في واقعية. أكو واقعية لو ماكو واقعية؟ يقول أصل الواقعية معلومة أو غير معلومة، سؤال. ها؟ أكو أحد يشك في أصل الواقعية؟ هذه الواقعية إما واجبة ثبت المطلوب، وإما غير واجبة ويستحيل أن تكون ممتنعة. لماذا؟ لأنه لو كانت ممتنعة لما وجدت، والمفروض أنها موجودة، إذن ممكنة. وحيث أنها كانت ممكنة تحتاج إلى موجد أو لا تحتاج إلى موجد؟ ها؟ نعم تحتاج. خب الموجد من؟ أليف. أليف واجب لو ممكن؟ إن كان واجب ثبت المطلوب، إن كان ممكن ننتقل. تقول فلتستمر السلسلة إلى لا نهاية، نقول التسلسل ثبت في محله بطلانه. تقول هذا أليف أوجد باء، باء أوجد أليف، نقول الدور المحال في العلل، إذن ببطلان الدور والتسلسل يثبت أن لهذه الموجودات واجب تنتهي إليه. تفصيله يأتي، والحمد لله رب العالمين.